يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتبعا لهذا البرنامج، برنامج الإبانة أو قناة الإبانة السلفية، ولهذا موعدنا الخامس بصدد التعليق على هذه الرسالة، رسالة أو وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد النخعي. هذه وصية النفيسة التي يجدر بطلبة العلم أن يحفظوها ويعوها، بل يجدر كذلك حتى بالعلماء أن يعطوها حقها من الاهتمام وبيان معانيها كما فعل من تقدم من علمائنا. نعم، وهذا الذي أذكره من كلام أهل العلم حول هذه الوصية إنما هو فقط كما يقال غيض من فيض، قليل من كثير، أحببت لعلي أن أنور به إخواننا المتابعين المهتمين. وذكرت كذلك في الوصية أننا ما زلنا مع القسم الثاني من أقسام الناس التي ذكرها علي بن أبي طالب في الوصية، فإنه رحمه الله ذكر في الوصية أن الناس ثلاثة، أي ثلاثة أقسام. معلوم أن هذا توصل إليه عن طريق إعمال الفكر واستقراء أحوالهم، فإنهم إما أن يكونوا أي الناس علماء ربانيين كما وصفهم رحمه الله، من أجل إخراج من سيذكر من بعض من هو منسوب إلى العلم ولكن ليس على هذا الوصف الذي هو كونه ربانيا. وهذا الكلام في هؤلاء يعني فرغنا منه، ولكن نحتاج إلى أن نعتني بالقسم الثاني من هذه الأصناف، وهو الذي سماه رضي الله عنه في الوصية متعلم على سبيل نجاه، متعلم على سبيل نجاه، يعني يرجو بتعلمه أن ينجو عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وينجو كذلك في هذه الدنيا من الضلال. قال ابن القيم عليه رحمة الله في المتعلم على سبيل نجاه، قال هو المخلص في تعلمه، المتعلم ما ينفعه، العامل بما علمه. إذن هذه ثلاث صفات تحصل بها الالتحاق بهذا الصرف من المتعلمين، لأنه صراحة موجود من هو ينتسب إلى العلم ولكن عنده خلل في واحد من هذه الأوصاف الثلاثة، إما أنه ليس مخلص، وإما أنه مشتغل من العلم بما لا ينفعه، وإما أنه لا يعمل بعلمه، فلا تحصل له إذن النجاة إلا باجتماع الثلاثة، إذن قال ابن القيم رحمه الله: فلا يكون المتعلم على سبيل نجاه إلا بهذه الأمور الثلاثة، فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لا يكون على سبيل نجاه، وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاه. فكذلك أي بمعنى لا ينتفع بهذا العلم ولا يكون على سبيل النجاح. وإن تعلمه ولم يعمل به لم تحصل له النجاح، ولهذا وصفه بقوله يكون بكونه على السبيل، أي على الطريق التي تنجيه. وحرف على هنا في هذا الجملة ليس متعلقه متعلم، إلا أن يكون ذلك على وجه التضمين، متعلم أنه مفتشا أو باحثا أو متطلعا على سبيل نجاته ليسلكه. فتعلمه إذن تفتيش، على أن تكون إذا قلنا أن على أو نعم حرف جر على متعلق بمتعلم، فلا بد أن تكون متعلم هنا ماذا ضمنت معنى مفتش، يفتش على سبيل نجاته. ومما يكون على سبيل النجاة، مما يكون به المتعلم على سبيل النجاة، أن يتعلم ما ينفعه. ولعل الكلام سوف يكون أكثره في هذا الوصف الثاني، لأن الوصف الأول أظن أنني قد أشبعته كلاما في موعدنا الماضي المنصرم، ويبدو أن هذا المجلس سوف يكون في بيان الصفة الثانية من صفات المتعلم على سبيل النجاة، أو من شروط من أراد أن يكون تعلمه على سبيل نجاة. إذن أن يتعلم ما ينفعه، أن يتخير من العلوم أولا ما هو نافع في نفسه، ثم يجتهد على الاتصاف بالشروط التي تجعله منتفعا. إذن قد يكون العلم نافعا في نفسه لكن ليس منتفعا به، كيف إذن ينتفع به؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه نعم العلم أحيانا وذمه، وذكره أحيانا أخرى ومدحه. وطبعا الذي مدحه إنما هو العلم النافع. هذا التفصيل مستفاد من مطلع كتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله، كتاب بعنوان بيان فضل علم السلف على علم الخلف. هذا كتاب كذلك أوصي إخواني طلبة العلم بأن يكون حلس بيوته، أن يكون كأنه من أثاث البيت يستجد طالب العلم لا يستغني عنه. إذن هذا التفصيل استفدته، قلت منه مدح الله تعالى حملة العلم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومدحهم بقوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ومما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أنه كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، كما في صحيح مسلم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. من علم لا ينفع، أي واحد أراد أن يعرف جملة لا ينفع بعد كلمة علم سوف لن يجد لها إعرابا إلا أن تكون نعتا للعلم، نعت جملة في محل جر. إذن في العلم يوصف بأنه غير نافع، وإذا كان غير نافع فيقال عنه أنه ضار، وهذا هو الذي كذلك سوف يأتي مصرحا به فيما يأتي من كلامنا. هذا الحديث أو هذا الدعاء صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وأخرجه النسائي وغيرهم، بل أمر أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. إذن فهو يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نواظب على الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، سيما قلت بعد هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وهو تماما يعني بمعنى الحديث الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو نعم. وهذا الحديث الذي هو الأمر حسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة من حديث جابر كذلك. والعلم الذي لا ينفع يكون الجهل به علمه، العلم الذي لا ينفع الجهل به هو العلم، هو عين العلم، عين العلم ألا تعلمه. وعلى سبيل التعيين نذكر بعضا من علوم ابتلي بها الناس، وهي من العلوم الضارة، العلوم غير النافعة التي هي السموم، نعم، ولا يصح إطلاق العلم عليها إلا على وجه الإضافة، كعلم السحر، علم السحر بمختلف فروعه، وعلم النجوم، علم النجوم. عندما نقول عن السحر لا نستثني من شيء، وأما علم النجوم فيمكن أن نستثني منه الاستخدامات التي للنجوم ولها أدلتها في نصوص الوحيين، كالاهتداء بها في ظلمات البر البحر، أو كجعلها مثلا أو رصدها علامة تعرف بها مثلا القبلة، أو كما روي عن قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، رجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن أو كما قال: قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، علامات يهتدى بها ورجوما للشياطين ومن ثالثة لم تحضر لي، كما قال في بعد هذا الأثر: قال فمن تأول فيها غير هذا فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر مروي عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في صحيح البخاري معلقا، نعم. إذن من تلك العلوم قلنا علم النجوم، النجوم وهو من العلوم القديمة كانت عند الآشوريين والبابليين، نعم، كانوا يستخدمونها، وكانوا حتى ربما يجعلون لها بعض التماثيل في الأرض، يزعمون بأن فيه الروحانيات، تلك النجوم حلت فيه فيعبدون تلك التماثيل، نعم. وعلم الأنساب، ونستثني منه كذلك ما كان منه يتأدى به الواجب الشرعي وهو زيارة الأقارب والأرحام، وأما ما زاد على ذلك فهو فضول. والعلم كذلك بأشعار العرب التوغل فيها، نعم. وعلم الأوائل يقصدون بها الفلسفة، والسيمياء كذلك من العلوم التي يعرف بها ربما يعني تفرس الشخص من حيث القافة ووجوه وقيافة يعني الأشخاص بالنظر فقط إلى ممكن تقاسيم وجهه، فربما يمكن أن يعرفه من خلال وجهه من أي قبيلة، من أي أسرة، وأبوه ونحو ذلك. نعم. والكيمياء، ربما نحن الكيمياء عندنا اليوم نستخدمها استخداما آخر، لكن الكيمياء قديما كانت كأنها نوع سحر، هو أن يكون الشخص مطلعا على خصائص المواد والأخلاط ويصنع ربما عقد. العقدة التي عندنا اليوم العقدة، نعم، كان قديما ممكن عرف من بين من نعرفه اشتهر بذلك جابر بن حيان، فسحره كان من هذا النوع، قد ينسبه بعض إلى السحر، ولكن المراد بالسحر هذا النوع الذي هو عبارة عن كيمياء، أي معرفة بخصائص المواد، فيخلط هذه المادة مع الأخرى، فيعني ممكن يصنع بها سما، ممكن يصنع بها كذلك منشطا من المنشطات، ممكن كذلك يهيج فيها غدة من الغدد ونحو ذلك من هذا النوع من العلم. وعلم الشعبذة كذلك هو أيضا شبيه بالسحر، وعلم الحيل، وإلى آخر ذلك من علوم كثيرة موجودة. نعم. وحتى رأيت في كتاب حج خليفة كشف الظنون سمى علم العلوم، سمى علم حكايات الصالحين، بمعنى بعض العلوم التي هكذا يشتغل فيها الناس بترتيب حكايات، نعم، وربما إمداد الناس بها. قال الذهبي رحمه الله في سير، قال: والعلوم الباطلة كثيرة جدا فلتحذر، ومن ابتلي بالنظر فيها، أي في تلك العلوم الباطلة، للفرجة، هكذا قال، للفرجة، بمعنى كأنه يريد أن يروح على نفسه، للفرجة والمعرفة، من الأذكياء، لا بد من أن يكون ذكيا، ذكي بمعنى بحيث يستطيع التخلص مما هو في ضمنها مما لا يليق للشخص أن يأخذ به أو يعتقده. نعم. فليقلل من ذلك وليطالعه وحده وليستغفر الله. إذن هذا يعني قلت في السير رحمه الله مجلد 19 يذكر الذهبي رحمه الله أنه محتاج إلى أن يروح على نفسه بشيء من هذه العلوم الباطلة، إذا كان من الأذكياء مع التقليل منها مع الانفراد كذلك يطالعها وحده ويستغفر الله عز وجل بعد النظر فيها، فكأنه رحمه الله أجاز له ذلك. نعم. وبعض هذه العلوم الضارة، نعم، وردت فيه النصوص الناهية من تعلمه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال برهان الدين الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم طريق التعلم، قال: ويختار العتيق، يقصد من العلوم، دون المحدثات. قالوا، أي يقول هو: عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات، وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه، أي من آفاته التي هي ربما أضعفها وأقلها، أنه يبعدك عن الفقه، يشغلك ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم، وارتفاع العلم والفقه، كذا ورد في الحديث، وهو يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء. انتهى من صحيح البخاري ومسلم. ووردت بعض سمات وصفات العلم النافع فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه عن مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن الحسن قال العلم علمان، العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. إذن العلم كما قال، كما قال الحسن علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. هذا العلم الذي قر في القلب هو الذي يورث الخشية، كما روى مسعر قال سمعت عبد الأعلى التيمي يقول من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق لا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ القرآن إن الذين أوتوا العلم إلى قوله يبكون، تمام الآية إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن هذا العلم الذي نتحدث عليه ووصف بأنه علم نافع وكذلك منتفع به، وهذا العلم الذي محله القلب ليس الذي يجري على اللسان، وحظ صاحبه منه إنما هو فقط أن ينتفع ربما الناس منه ولكن هو لا ينتفع به. إذن قال عبد الأعلى التيمي من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علما، علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ القرآن، أي قرأ قوله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، أي على أولئك الذين أوتوا العلم، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال القرطبي أبو عبد الله رحمه الله في التفسير يعني قال وحق لكل من توسم بالعلم، توسم به من اتخذه سمة وحصل منه شيئا، أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي عن التيمي وذكر الأثر السابق قال فالخشية هي أساس العلم. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال ابن تيمية كل من خشي الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم، كل من خشي الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم. فالعلم النافع من هذه العلوم، فالعلم النافع من هذه العلوم، من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا. نعم، إذن هذا هو من حيث العموم العلم الذي يوصف بأنه علم نافع. بعدين ذكرنا العلوم الضارة بأسمائها وبتعريفها العام، هذا هو إذن العلم النافع المنتفع به، أن يكون أولا مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة، والتقييد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين في معاني القرآن والحديث وفي ما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، مع الاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه، ثم الوقوف والاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه. نعم. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنيا واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهده ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن من كان معنيا بعلم النافع يريد الاشتغال به ويقف عليه فليكن على هذه الأوصاف، أن يخلص فيه لله تبارك وتعالى، وأن يستعين عليه بالله تبارك وتعالى، وأن يسدده الله عز وجل أيضا. سبب ذلك أن العلم النافع يدل على أمرين. العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. إذن العلم النافع ينتهي بصاحبه إلى هذين الأمرين، وهو يدل عليهما أن كل من تعلم العلم النافع فإنه سوف يكون ممن يعلمون أو يعرفون الله تبارك وتعالى حق المعرفة عن طريق أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه. إذن العلم النافع يدل على هذا أيضا، المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي يدل عليه العلم، أنك تعرف محاب الله عز وجل وما يكرهه كذلك، وتجتهد كذلك على تصحيح عقيدتك وأعمالك الظاهرة والباطنة، وهذا كله يوجب لك المسارعة إلى ما فيه مرضاة الله عز وجل والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، ومتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر قنعت النفس بيسير الحلال. هذه كلها لوازم يلزم منها أن الإنسان ينتهي به العلم إلى هذه الحال، يقنع باليسير من الحلال من الدنيا وشبعت نفسه بذلك القليل، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. إذن فالعلم النافع ما عرف أو ما عرف به العبد ربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. قال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تلقيهم، ولكن إذا وقع في القلب رسخ فيه، نفع. وقال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وذلك العلم النافع. هذا من كتاب كذلك بيان فضل علم السلف على الخلف. ومما يوضح هذا الذي كنا فيه ويفصله بل ويشرحه قول الثوري سفيان رحمه الله، قال: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء. هذا هو العلم عندنا. إذن لا يمكن للشخص، لا يتصور حتى في عقل الإنسان السوي، لا يتصور أنه تتأتى منه التقوى وهو جاهل، تتأتى منه التقوى على الوجه الصحيح وهو جاهل. إذن كما قال الثوري رحمه الله: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء. فمن إذن طلب المال بالعلم كان كطالب المال بالأسباب المحرمة. من اتخذ العلم يصيد به المال كان كطالب المال لكن بالأسباب المحرمة. ما معنى بالأسباب المحرمة؟ العلم لم يؤخذ من أجل طلب المال، إذن فكأنك طلبت المال بسبب محرم. وأشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أيضا أشد الناس حسرة يوم القيامة، لأنه كانت عنده الآلة التي يحصل بها على أعلى الدرجات ولم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأحقرها، فهو الذي عنده جواهر نفيسة فباعها ببعرة لا ينتفع بها. هذا هو حال من استعمل العلم، هذا النوع من الاستعمال، كان كمن عنده جواهر. الجواهر تقال لما كان من المعادن أو الأشياء التي هي تتألق وترتاح بالنظر إليها الأبصار، وهي في نفسها في ذاتها شيء مليح يستحسن اقتناؤه. وفي الدنيا جنة معجلة هي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته. والعلم النافع يدل على ذلك، أي على معرفة الله عز وجل وعلى محبته وعلى الأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته. إذن العلم النافع هو الموصل إلى ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة، الجنة المعجلة في الدنيا، دخل الجنة في الآخرة. وانتهى هذا كذلك من حديث، من شرح حديث ما ذئبان جائعان بتصرف لابن رجب رحمه الله. إذن أصل العلم هو العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علم نافع، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع، ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله أوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه. وهذا وإن كان علمه يمكن انتفاع به، لأنه طبعا علم متلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان أي علمه هذا متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه، فإذا لا يمكن الانتفاع به، بل يكون ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم أي الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو، بمعنى كأنه يصير في صورة الشخص الذي يبطر الناس ويكون متكبرا عليهم ويزم بأنفه عنهم. إذن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلم والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب الفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. قال ابن المبارك رحمه الله: أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا، أن يفيد بعضهم بعضا. ومن كلام سفيان بن عيينة: العلم إذا لم ينفعك ضرك، العلم إذا لم ينفعك ضرك. وهذه المقولة كذلك أيضا بمعناها قول من قال، وهو ابن السماك قال: كل شيء إذا لم ينفع لم يضر، لكن العلم إذا لم ينفع ضر، إذا لم ينفع ضر. نعم. إذن وأظن هذا هو القدر الذي ينبغي أن نتوقف عنه بالنسبة لهذا الموعد، وإلى الموعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.